بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم العالمي للمرأة هموم وشجون، مقال على صفحة جريدة الحوار المتمدن. قبل قراءة المقال يرجى الانتباه إلى أنه لا يعبر لا من قريب ولا من بعيد عن وجهة نظر القناة ولا إدارتها، هو فقط يعبر عن وجهة نظر كاتبه. في اليوم العالمي للمرأة يجب أن نقدم الشكر لكل نساء العالم الأحرار التي يدافعن عن حقوقهن ويبذلن في سبيلها كل غال ونفيس، ونقدم الشكر للمرأة الكردية التي وقفت إلى جانب رفاقها ضد ميليشيات داعش البربرية وحملت السلاح ووقفت في الصفوف الأمامية للدفاع عن شعبها، وفي داخل المدينة تقف على الحواجز لتكون درعا تحمي مناطقها من أي اعتداء. وأيضا الأيزيديات اللائي تحملن من داعش ما لا يتحمله بشر، حيث يتم بيعهن الآن سبايا ويعاملن معاملة غير آدمية بالمرة. وإذا تكلمنا عن وضع المرأة في الشرع الإسلامي فقد بنيت منظومة أيديولوجية قائمة على اللعنة الأبدية للمرأة باعتبارها كالشيطان تحمل الشر أينما ذهبت والفتنة أينما حلت، وبالتالي ضرورة تهميشها والتأكيد على دونيتها. وفكرة اضطهاد المرأة ليست حديثة، بل أنها قديمة منذ بدء الخليقة، وذلك بإلقاء مسؤولية خروج آدم من الجنة على عاتق حواء اتكاء على أسطورة. مع أننا لو رجعنا إلى القرآن الكريم لم نجد آية واحدة تؤكد أن حواء هي من أغرت آدم لقطف الثمرة، وإنما ورد أن كليهما وقع في الزلل. قال تعالى:
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
والتفاسير المذكورة في هذا الشأن ما قاله ابن جرير الطبري بأسبقية الخطيئة للمرأة على الرجل، وينسب لله أنه قال: أنت غررت عبدي، وعقبها قائلا أن لها على أن أدميها في كل شهر كما أدمت هذه الشجرة، وأن أجعلها سفيهة وكنت خلقتها حليما، وأن أجعلها تحمل كرها وتضع كرها. وهذه التفاسير بطبيعة الحال تخالف القرآن جملة وتفصيلا، وكأن كل هدف الفقهاء هو إثبات أن المرأة هي منبع الضرر. وفي حديث آخر: خلقنا من ضلع أعوج، فهو مستمد من الإسرائيليات وأصله توراتي.
فأوقع الله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدا من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها لآدم.
سفر التكوين. فالكثير والكثير من الأحاديث الموجودة في التراث، من ضمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وفي لفظ آخر: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. أخرجه مسلم. وهذا هو ما يفعله فقهاء المعرض بالمرأة، أن يلغوا آدميتها ويحولوها إلى مجرد حيوان. وليس هذا فقط، بل يقوم البعض بشيطنة المرأة ببتر آية من سورة يوسف: بيد أن هذا المقطع لم يقله النبي يوسف عليه السلام، وإنما هي جملة صدرت عن ذاك الشاهد الذي ينتسب للأسرة الحاكمة، وتجد الكثير من الرجال لم يطلع على القرآن برمته، لكنه يحفظ هذه الآية عن ظهر قلب، وذلك لاستخدامها ضدها إذا هي أبدت ذكاء فاق ذكائهم. وعلى جانب آخر نتساءل، كيف تعاملت الشريعة مع الزوجة وهل أنصفتها حقا؟ هنا نجد تركة ثقيلة من الأحاديث التي جعلت من الزوجة مجرد عبدة ملبية لشهوات سيدها دون أي مراعاة لإنسانيتها. يقول ابن القيم في أعلام الموقعين أن السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير. ومن الأحاديث التي بمجرد أن تقرأها سيصيبك الذهول من فرط دهشتها عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. رواه الترمذي والنسائي. وهذا الحديث بمتنه الموجود هو أكبر تشجيع على ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. وفي حديث آخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. أين رحمة الله؟ ماذا لو كانت المرأة مريضة أو حالتها النفسية غير متقبلة لهذا؟ إن وجود مثل هذه الأحاديث يمثل أكبر المخاطر على المرأة، خاصة في ظل وجود ضعاف العقول والقلوب الذين يستغلون هذا في تحقيق رغباتهم الجامحة الغير محتكمة لأي إنسانية. وذكر في حديث آخر: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبي نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وقال عمر بن الخطاب: لا يسأل الرجل في أمرين، لما ضرب زوجته ولما عدد. وفي كتب الفقه بعض الأحاديث الخاصة بالطلاق: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة. إلى آخره من هذه الأحاديث التي لا تتعامل مع المرأة سوى أنها متاع يجوز ضربها وقت ما يشاء سيدها، وأن يتزوج عليها حين ما يريد دون أي مراعاة لمشاعرها أو كونها من سلالة البشر. وإذا نظرنا إلى الحقوق المهدرة الأخرى للمرأة والتي لم يتحدث عنها الشرع مثل مسألة الاغتصاب، فلو نظرنا إلى الشريعة فليس للمغتصبة أي حقوق تذكر. القرآن تحدث عن جريمة الزنا وعالجها، وذلك في قوله تعالى:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما.
أما جريمة الاغتصاب والتي تحدث في أيامنا هذه بكل شراسة ووقاحة، فلم تدلنا الشريعة ماذا نفعل مع المغتصب وأي عقاب يناله. أما عن ولاية المرأة والتي يحرمها الشرع وذلك لنقصان عقل المرأة فنذكر في ذلك حديث، والأصل في منع تولي المرأة ما أخرجه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال:
لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال:
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكيف نقبل مثل هذا الحديث؟ كيف نقبل مثل هذا الحديث ونحن نرى الآن المرأة قد اجتازت وتفوقت في كل مجالات الحياة، وهناك نماذج لا تعد ولا تحصى لسيدات رائدات في مختلف المجالات، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر سميرة موسى العالمة المصرية ونبوية موسى التي دافعت دفاعا مستميتا من أجل تعليم المرأة، وفي العالم الإسلامي بنظير بوتو والتي كانت رئيسة وزراء باكستان، ومن السيدات الرائدات في الغرب مارجريت تيتشر التي أطلق عليها المرأة الحديدية، وأنجلا ميركل المستشارة الألمانية، ونجد من السيدات الحاصلات على أعلى الجوائز العلمية ماري كوري الحائزة على جائزة نوبل مرتين، وغيرهن الكثيرات ممن كان لهن السبق في دحر القيم الرجعية والإيمان بحرية المرأة. والآن ومن خلال عرضي للأحاديث السابقة أتساءل: ماذا سيحدث لو أصبحت البلاد الإسلامية نسخة كبيرة من داعش التي لو أتت لطبقت الشريعة بحذافيرها ونحن نعلم ما يشوبها من عوام؟ ماذا عن تطرف سنة مشايخ آل سعود وشيعة ملالي إيران؟ كل هذه المخاوف نطرحها وندق ناقوس الخطر علنا نجد آذانا صاغية.